الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بإمكاننا أن ندعي بأن جميع المسلمين اتفقوا على عصمة الأنبياء في الجملة. لما نقول في الجملة أي على نحو القضية الجزئية، وإنما الاختلاف يكون في مساحة هذه العصمة وحدود هذه العصمة، لأنها تشمل قبل البعثة أيضا أم تختص ببعد البعثة؟ لا، المسألة الأولى هي موضوعنا الأصل، قبل البعثة وبعد. مشهور المعتزلة على أن الأنبياء لم يكونوا معصومون قبل البعثة، دليلهم واضح، لأنه لا حاجة إلى العصمة قبل البعثة. إن الله سبحانه وتعالى إنما عصمهم لكي يؤدوا رسالاته، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا كله متعلق بما بعد البعثة لما قبل البعثة. فلا مانع أن مثل آدم على نبينا وآله وعليه السلام يعصي قبل أن يصبح نبيا عندما كان هو في الجنة، أو أن موسى يعصي بقتله إنسانا بريئا قبل أن يصبح نبيا، أو أن يوسف يعصي بأن يهم بها قبل أن يصبح نبيا. هذا كلام السنة في الواقع، لأنه بعض الآيات القرآنية التي تنسب المعاصي ظاهرها نسبة المعاصي إلى بعض الأنبياء، أكثرها إنما كانت متعلقة بقبل نبوتهم. لا الظاهر ما يعني الظاهر هكذا، يعني الظاهر يقولون بأنه لم يكن، لأن نحن في الواقع ما عندنا تاريخ، وأحسنتم ما عندنا تاريخ، فمتى بعث النبوة مثلا؟ ما يدخل في المضمون، وإلا أنت في يونس ماذا تقول؟ يونس سقينات كان نبي، في سليمان ماذا تقول؟ مشكلة هم ما شاء الله نسبة المعاصي مؤلاء نبي ونبينا، كل الأنبياء نسبوها، يعني حتى نبينا صلى الله عليه وآله لما ينسبون عبس إليه عبس رسوله. أنا الآن في مقام سرد الأقوال والآراء. إذن المعتزلة يذهبون إلى أن النبي يمكن أن يعصي قبل البعثة، وهذه المعصية هل تكون من الصغائر أو مما نعبر عنها بترك الأولى، أو يمكن نعوذ بالله تكون من الكبائر؟ المعتزلة يقولون لا مانع أن النبي تصدر منه الكبيرة قبل البعثة. إذن الخلاف الأول أن العصمة تشمل هل قبل البعثة أيضا أم تخص بعد البعثة؟ قلنا المعتزلة ذهبوا إلى أنها تخص بعد البعثة ولا تشمل قبل البعثة، وثانيا أنها لا تشمل قبل البعثة مطلقا، يعني أن النبي حاله حال أبي جاهل، حاله حال أبي لهب، حاله حال وليد بن المغيرة، أمية بن خلاف، يعني يرتكب حتى الكبيرة؟ يقول لا مانع، لأنه يرتكب حتى الكبيرة.
هل قبل
العصمة هل قبل البعث كانت معصومة أو إثباتا؟ لا، احنا شوف مولانا لما نأتي في مراحل الإثبات، الإثبات إنما يشفع عن الثبوت، يعني نحن الآن في الواقع بحثنا بحث اعتقاد، لما صار بحثنا اعتقاديا لا بد أنه أولا نلاحظ كما أشرنا في نهاية البحث الماضي أنه هل هذا من البحوث التي تكون في صلاحية العقل أن تجول وتصول وتقول فيه أو لا. احنا عندنا بعض الأمور العقل بما هو عقل ما يتمكن أن يصول ويجول ويقول فيه، كما أن الجنة كم باب لها، أو الجنة ما هي أشجارها، أو الحرية التي سبحانه وتعالى يريد أن يعطيها الشيخ ناصر طولها 70 متر، عرضها 35 متر، غول أو لا، مثلا طولها مترين مثلا، هذه احنا ما نقدر بالعقل أن نثبتها مثلا. لأن بعض المفسرين في فرش المرفوعة قال معنى مرفوعة يعني طولها مثلا غول يعني يتبتلع شيخ ناصر. إذن هذه ليست من شؤون العقل، هذه نحن نتبع الدليل النقلي فيها. في الواقع الدليل النقلي يقول دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، نقول 7 نقاط. حتى كبار الفلاسفة ابن سينا يقول لولا قول الصادق المصدق. ولكن عندنا احنا مساحات العقل يتمكن ان يستقل فيها، كما لاحظتم في اثبات اصل العصمة نحن جينا بالدليل العقلي. فالآن نحن أيضا نلاحظ، هل عقلا يجب أن يكون النبي معصوما قبل البعثة؟ السلام عليكم. وثم نحن حتى في العصمة بعد البعثة قلنا عندنا كلام، هل العصمة عن الكبائر فقط أو تشمل العصمة حتى الصغائر فقط أو لا تعم حتى السهو والنسيان والأمور الجزئية؟ هذه بحث تأثير. إذن قلنا مبنى كثير من المعتزلة أن النبي يمكن أن يعصي ويرتكب الكبيرة قبل البعثة ولا مانع له في ذلك، ولكن بعضهم جاء وقبل الأصل الأولي أن النبي غير ما غيرهم معصوم قبل البعثة، وقال إنما من الصغائر، يعني في الواقع هذه تنفتح إلى العصمة قبل البعثة من الكبائر من الصغائر. كل المعتزلة يقولون الأنبياء غير مبعوثين غير معصومين قبل البعثة من الصغائر، ولكن بعضهم قال إنما يكونون معصومين قبل البعثة من الكبائر. أما مشهور المعتزلة أنهم غير معصومين قبل البعثة لا من الكبائر ولا من الصغائر، وهذا أبو علي الجبائي الذي هو أعظم شخصية في معتزلة يصرح بهذا المعنى بأن الأنبياء لا يكونوا معصومين قبل البعثة حتى بالنسبة إلى الكبائر. وطبعا لا يخفى عليكم إذا جوزنا صدور الكبيرة من النبي لا يعني أنه قد صدرت منه، كما إذا أقول نحن غير معصومين أعاذنا الله وإياكم من الزنا لا يعني أن شخصا منا يوما من الأيام يفكر بهذه الشنيعة فضلا عن أن يقترب إليها، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. فإذن ما في ملازمة بين الإمكانية وبين الحدوث والثبوت. إذن يكون الوجه الثاني في هذا أنهم لا يكونون معصومين ولكن فقط بالنسبة إلى الصغائر. وثم نسألهم ما هي الصغيرة، التفتح نفهم روح البحث العقلاني الموجود في هذه المسألة. هذا الذي جاء وقال بأن النبي يتمكن أن يرتكب الصغيرة قبل البعثة أيضا يقيد هذه الصغيرة بأن تكون صغيرة غير منفرة، يعني لا تنفر الناس عنه، لا تؤدي إلى أن الناس يشمئزون منه، لأنه هذا سيؤثر بعد البعثة. ولهذا تلاحظون أن أنبياءنا غالبا بل دائما كانوا قبل البعثة ذوي سمعة حسنة،
وكفانا شاهدا بنبينا صلى الله عليه وآله اشتهر بالصادق الأمين. الأمانة في السلوك والصدق في المقالة، لأنه كان يحتاجهما عندما يبعث نبيا. ولهذا لما جمع زعماء مكة قال: لو قلت لكم إن خلف أبي قبيس جيشا جرارا كذا 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 ماذا تفعلون؟ قالوا: مع أننا نستبعد وصول الجيش إلى مقربة مكة ونحن لا نطلع عليه، أما لأنك أنت تقول وأنت صادق نحن نستعد لمقابلة هذا الجيش. قال: إذن أنا أقول لكم إن عدو أعظم من هذا العدو يكون بمرصد لكم، أهواؤكم، أصنامكم، شياطينكم، عاداتكم الخاسئة التعيسة. إذن قلنا مجموعة من المعتزلة يقولون يكون معصوما من الكبائر حتى قبل البعثة، وكذلك من الصغائر المنفرة، فتبقى فقط الصغائر غير المنفرة. هذا المعتزلة، ما شاء الله المعتزلة جدا قليلون في عصرنا، لو لم نقل أنهم غير موجودين. أما الغالبية التي غلبت القرون العشر الماضية للمدارس الإسلامية إنما كانت هي المدرسة الأشعرية، وهذا شيخهم وإمامهم القشتي هكذا يتكلم عن الأصمة، يقول: المذهب عند محققي الأشاعرة منع الكبائر والصغائر الخسيسة بعد البعثة مطلقة، أما الصغائر غير الخسيسة عمدا لا سهوا. يعني أنه النبي بعد البعثة يكون معصوما من الكبائر والصغائر، سواء كانت هذه الصغائر صغائر بسيطة أو صغائر منفرة. وقبل البعثة الآن مسكوت عنه، فلا يمكن أنه يتعمد لا كبيرة ولا صغيرة، ولو كانت الصغيرة صغيرة جدا بسيطة، ولكن السهو يؤمنون بأنه ممكن في حق النبي، لأن النبي بشر مثلنا، فكما أننا نسهو فإنه صلوات الله وسلامه عليه أيضا يسهو. فلما كان قادرا على السهو فيمكن أن يسهو ويرتكب الكبيرة؟ يقولون: لا، مستحيل. يمكن أن يسهو ويرتكب الصغائر غير الخسيسة؟ يقولون: السهو ممكن، لا مانع. ولهذا يقول: المذهب عند محقق الأشاعرة منع الكبائر والصغائر الخسيسة بعد البعثة مطلقة، والصغائر غير الخسيسة عمدا لا سهوا. فيكون ساكتا عن ما قبل البعثة، ويأتي بعده من يبين ويوضح موقف الأشاعرة بالنسبة إلى عصمة النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة. يقول الجمهور، يعني جمهور الأشاعرة، لا يرى مانعا، لا يمتنع عن أي شيء أن يصدر عنهم، يعني عن الأنبياء، حتى الكبائر الكبيرة، فيوافق أبا علي الجبائي في هذا المجال. يعني جمهور الأشاعرة على أن النبي لم يوجد مانع بأن يصدر عنه قبل البعثة الكبيرة. إذن تلخص رأي السنة الآن في أن النبي بعد البعثة لا يصدر منه كبيرة، وكذلك الصغائر غير الخسيسة متعمدا، أما قبل البعثة اختلفوا على رأيه. الرأي الأول يقول لا يصدر منه الكبيرة وتصدر منه الصغائر غير المنفرة، وهؤلاء قلة من المعتزلة. الرأي الثاني يقول لا مانع من صدور حتى الكبائر. أما مذهبنا وهو المذهب المنصور وما عليه المحققون عقلا ونقلا، أن الأنبياء صلوات الله عليهم إصالة وبالذات، والأئمة عليهم السلام تبعا وبالعمر، لا يرتكبون كبيرة ولا صغيرة أن يمتنع صدور الكبائر والصغائر منهم قبل البعثة وبعدها، قبل بلوغهم منصب الإمامة وبعدها، يعني مذ الولادة يكونون مطهرين من الأدناس وإن كانت أدناسا في أعين عامة الناس صغائر، لأنه ربما حسنات الأبرار تكون سيئات للمقربين. أصلا التمييز بين الصغيرة والكبيرة جدا صعب، إن شاء الله إذا سنحت فرصة سنشير أصلا ما هي الصغائر. نحن نؤمن بوجود الصغائر، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل؟ يغفر لكم ذنوبكم. أي ذنوب؟ إذا ما كان عندنا ذنوب صغيرة يصير مثل أن يقول إن تجتنبوا الكبائر الله يغفر لكم الكبائر. واحد إذا مجتنب الكبائر بعد تكون سالب انتباه الموضوع، لم توجد كبيرة حتى تغفر. هل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الله يغفر لكم تلك الصغائر؟ أما مصداقيا ما هي الصغيرة، إنما يكون خلاف بين العلماء. إذن الشيعة الإمامية تقول محققوهم يقولون أن الأئمة والأنبياء معصومون قبل البعثة وبعد البعثة عن الكبائر والصغائر عمدا وسهوا، معصومون عن العمد وكذلك عن السهو. طبعا هل الإسهاء ممكن أو غير ممكن؟ ذاك إن شاء الله بعدين نبحث عنه. نحن عندنا السهو وعندنا إسهاء. السهو أن يسهو، يعني كما أنا أسهو، كما شيخ ناصر اليوم سهى مبكر رجل الدرس، فكذلك أنا أسهو وأجي متأخر من الدرس. أنت تسهو مثلا تنسى أن تتغدى، فكذلك الأنبياء يسهون. ما لا إسهاء يكون، يعني إن الله تعالى يسهيهم لمصلحة، لغرض، لمهمة. لك واحد آخر يا الله سنتطرق إليه. نعم وخلوه. نعم
هذا يعني الشيطان؟
لا، هو هذا نبحث عنه. في الواقع الآن لا تأتوا بالآيات القرآنية لا في معصية الأنبياء ولا في إسهائهم ولا في إنسائهم، لأن الآيات ظاهرة حمالة ذات وجوه. نحن إن شاء الله مفصلين في كل موطن نأتي بالآيات التي ظاهرها المخالفة، التي أدت إلى أن أمثال أحمد بن حنبل، أمثال ابن تيمية، أمثال ابن عبد الوهاب يظنون بأنه المقصود منها هي ظاهرة، وفي الواقع لا يقصد منها ما فهموه لا ظهورا ولا بطونا. أما قبل كل هذا لا بد علينا أن نأتي بدليل العصمة. لما نقول الأنبياء معصومون يعني يلزم أن يكونوا معصومين. إذا إنما هو إخبار عن سجية، مثلا نقول إن علي صلوات الله عليه قلع باب خيبر، هذه مو على نحو اللزوم. يعني إذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يقلع باب خيبر ما كان يحط من درجته أو من مرتبته أو من فضله أو من إمامته وولايته، يعني مو من شرط الولي أن يكون قالعا لباب خيبر، هذه قضية خارجية. لما تأتي أنت وتقول أن عليا كان شجاعا بحيث كان بوحده يقابل 1000 من المقاتلين مثلا، هذا أنا مو على نحو اللزوم. نعم يلزم أن يكون الإمام شجاعا، أما أنه بوحده يقتل ألفك وبؤسك. إخبار عن قضية خارجية، هل العصمة إخبار عن قضية خارجية؟ يعني أننا نأتي ونقول إن الأنبياء يعني 124 ألف نبي، أو إن أولي العزم منهم 5 مثلا أو أكثر أو أقل، والأئمة صلوات الله عليهم مثلا المعصومون 14 رسول الله وفاطمة سلام الله عليهما، والأئمة 12 عليهم السلام كانوا معصومين من الخطأ، عصمة منحة إلهية. إخبار عن قضية خارجية مثل أن علي انقلع بأخي أو لا، إنما إخبار عن قضية حقيقية، يعني يجب أن يكون هكذا، يلزم أن يكون هكذا، إن لم يكونوا معصومين لن يكونوا أئمة. الإمام يولد مختونا أو غير مختون، يتكلم حين الولادة أو لا يتكلم، يسجد لله أو لا يسجد، إنما هو إمام. هذه لم تكن من الأمور اللازمة والضرورية، أما إذا كان جاهلا لا يكون إماما، إذا كان ضالا لا يكون إماما، إذا كان ظالما لا يكون إماما، هذا لا على نحو الاتفاق والصفة، على نحو اللزوم والإناطة والملاكية، يعني ملاك الإمامة ومناط الإمامة ودليل الإمامة العلم والهداية. فالآن نريد أن نفهم العصمة من أي النوعين. نقول إنما العصمة هي لازمة للأنبياء والأئمة عليهم السلام. هل عندكم دليل عقلي؟ نقول نعم. الدليل العقلي الأول أن لطف الله سبحانه وتعالى يقتضى أن يبعث أنبياء تقريبا للعباد إلى الطاعة وتبعيدهم من المعصية. ما هو اللطف؟ بيناه سابقا. اللطف هو ما يقرب العباد نحو الطاعة ويبعدهم عن المعصية بحد حد. لما نقول عن حد عام مو الاقتصار على الأقل، وأحيانا عندنا الاقتصار على الأقل، مثلا تسألني شو اسم من مؤلف فرائض الأصول، أنا أقول مرتضى، حتى ما أقول شيخ مرتضى، أنا ما أقول الشيخ مرتضى الأنصاري أو الشيخ الأعظم بن مرتضى الأنصاري. مرة واحد اقتصر على الأقل إجابة صحيحة، بالفعل مؤلفه مرتضى. واحد يقول كان يدرس معالم وما كان يتكلم كلام هامشي أو خارج عن الكتاب أو شيء، لو إحنا أردنا أن نستدرجه في الكلام سألنا مولانا من مؤلف هذا الكتاب؟ قال شيخ حسن. يعني اختصر على أقل ممكن، يعني حتى بقى شيخ حسن بن زي الدين الشهيد الثاني مثلا كان كذا، فقلنا شيخ حسن، يعني حتى احترامه جاء الشيخ وإلا يدين كان يتصل ويقول حسن في أمان الله. هنا اللطف لم يكن في هذا النوع، ولا هذا اللطف هذا، وإلا الله ما كان يحتاج بعد ذلك مع الإمام العقل كان كافي. الله إنما جاء باللطف يعني بغاية ما يقرب العباد نحو الطاعة وبغاية ما يبعدهم عن المعصية، فقط بشرط أنه لا يبلغ حد الجاه، حد الجابر، هل الجاه والجبر. ولهذا نقلنا لكم سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما شاهد أصحابه بيدهم فرختين وأمه تلقي بنفسها بين أيديهم، يعني قال لهم إذا تبغوا تأكلوا أكلوني أنا، هذا ما عنده لحم، يعني تضحي بنفسها لأجل فرخها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله قال اعلموا أن ربكم أرأف بكم من هذه الأم بفرخ، اعلموا أن ربكم أرأف بكم، يعني أكثر رأفة، هذه قاعد تنتحر لأجل طفلها لأجل فرخها، اعلموا أن ربكم أرأف بكم. فغيابه الله رحمة الله. فالله يقتضي أن يقرب العباد نحو الطاعة ويبعدهم عن المعصية. الآن أسألكم، هل من الممكن اقتضاء للطف أن يجعل النبي من كان عاصيا؟ أنت تثق بمن أكثر؟ بشخص لم تشاهد منه نقيصة، لم تشاهد منه معصية، لم تشاهد منه سوء خلق، لم تشاهد منه أي ذميمة، أي ذميمة. ذميمة يعني في الأخلاق، ذمائم الأخلاق. هذا يكون أقرب أن الإنسان يلتحق به، يثق به، يؤمن به، أو إنسان نعوذ بالله بالأمس كان يرتكب المعاصي وينطق بالذمائم، يسب، يشتم، يسخر. هذا تكون له سابقة سيئة. الإنسان بصعوبة يتمكن أن يتقبل دعواه. الآن إذا يأتي شخصان للمدرسة، شخص يدعوكم لليمين والآخر يدعوكم للشمال، أما أحدهما يكون معروفا بحسن السلوك وحسن السيرة فيما سبق، إنسان رزين، والثاني معروف نعوذ بالله بأنه إنسانا خارجا عن الموازين العقلانية والموازين الأخلاقية والموازين السلوكية، فأنتم تكونون أقرب في الميل إلى أيهما؟ من المعلوم إلى الأول لا إلى الثاني. فإذا كان اللطف اقتضى أن الله يأتي ويرتكب هذا الأمر الخارق بأن ينزل ملك على إنسان، وهذا مو شيء طبيعي، بأن يلهم الوحي لإنسان، هذا مو شيء طبيعي، ويسنده بمعجزة، وهذا بعد 100% خارقة، كعصا لوجهه يصبح ثعبان أو كيد تصبح بيضاء. فما يجي يختار واحد يكون سمعته سيئة، هذا يصير نقض للغرض، هذا يكون ناقضا للغرض. مثل أنه أنت الآن جدا مهتم بأن الناس يعلمون بأنك تريد ألف، وانت ما تقدر تتكلم مع الناس، تبعث منه واحد مشهور بالكذب يقول يا ناس ان فلان ابلغني اني احب الف، هذا نقض للغرض. ما تبعثه احسن لك، ما تبعثه احسن لك. اذا الجهة الاولى العقلانية ان اللطف يقتضي ان يبعث شخصا يوثق به، ولهذا نصير الدين الطوسي يقول في التجريد: ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض. هذا مو تعجيز، هذا مو تعجيز. مرة واحد يريد يتم الحجة فقط، إكمال الحجة كيف يكون؟ ولو بدعوة عبر مثلا الرسائل القصيرة في الجوال. انت الان عندك وليمة تهتم بحضور شيخ ناصر، وجدا مهم لك حضوره حبا منك له، ترفع التليفون تتصل فيه، تبعث بطاقة دعوة الى بيته، وأنت تحضر في خدمته وتدعوه. لماذا كل هذا؟ تقوية وتشديدا للدعوة حتى الشيخ يجي. أما إذا لا اكتفيت بأي شيء، التقيت السيد اليزدي قلت له ادعو طلبة الصف، كل واحد قاعد عندك ادعوه للولي، هذا يعني أنت مهتم بدعوة شيخ ناصر؟ لا بالعكس، يعني ما تريد أن يجي. بدينا بدليل إنك دشاب بيرون خابدة، كفت دشاب بيرون إسكندر بيرون خابدة، إلنا بدليل إسمه. مستمر الشيخ. إذن عفاك الله شيخنا. إذن هذا يدل على أنه أنت ما مهتم فيه، ما تريد أن تدعوه. في الواقع فقط تخليصا لك من لا حتى بكرة لا يقول لك شيخ ناصر لماذا لم تدعوني؟ فأنا دعوتك بسبب سيد اليزدي زيد عفوا. فإذا أنا دعوتك تقول أنا دعوتك. هذا مثل واحد يقول بأنه قالوا بأنه مثلا نبغي نبعث الفضاء ثلاثة فليتبرع من يتمكن أنه ينجح في الاختبار نبعثه للفضاء. إجا الأول فقال له بأنه مثلا 7 × 8 كم يكون؟ قال 56. قال له يلا أنت ناجح أصعد. الثاني إجا سأل سؤال بسيط. الثالث لما إجا وإذا سأل سؤال معقد مثلا قال له مثلا كوسينوس مثلا 786 مليار 965 ألف مليون 524,699 مثلا ضربة في مثلا سينوس مثلا ما أدغاقهم مثلا بهذه الصورة بعدين مجذور مثلا مجموعه ما كم يكون؟ قال له عمي إذا ما تبغي إذا ما تريد تأخذني من أول قول ما أريد. شو هذا السؤال؟ هذا سؤال تعجيزي. هل بعثة الأنبياء كان للتعجيز؟ قال له إذا أنت من أول ما تريد أن تأخذني قل ما أبغي أخذك. شو جايب السؤال بشرط تعجيزي هذا الشرط؟ هذا حتى الكمبيوتر ينفجر إذا نعطيه هذا السؤال. هل سؤالنا هذا هل الأنبياء بعثوا تعجيزا؟ لا. ولهذا قال ما أوذي نبي مثل ما أوذي. ولهذا قال حريصا عليكم لقد جاءكم نبي رسول من أنفسكم حريص عليكم. هذه الظاهر مو خاصة بالمؤمنين بالجميع. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة خاصة للمؤمنين. أما الحرص فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع يعني قاتل نفسك على آثار من؟ المؤمنين؟ لا الكفار. لأن يقول إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن لم يؤمنوا بالقرآن. ولهذا كان رحمة للعالمين رحمة للجميع. هذا هو أبرز مصداقية الله. فهذا ما يمكن أن يختار من شريحة عاصية. فالعلامة رحمة الله عليه في كشف المراد في شرح عبارة المحقق يقول إن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية يعني قالوا بأنه يمكن أن النبي يكذب يمكن أن النبي يعصي. وهم أحيانا ما يميزون ما قبل البعثة وبعد البعثة يقولون هذا قبل شهرين قبل سنتين قبل أسبوع قبل 10 أيام كذب علي فيمكن ادعاؤه بالنبوة أيضا يكون كاذبا. ولهذا البعض قال الأنبياء كلهم ولو كانوا متمكنين من المعصية إنما يكونوا معصومين قبل البعثة من الكذب. لماذا؟ لأنه إذا كذب مرة واحدة ادعاؤه للنبوة أيضا يكون كاذبا. أو إذا ادعى النبوة يمكن أن يكال بنفس المكيال يقال هذا ادعاء كذب مثلا. فإذا جوزوا الكذب على الأنبياء أو المعصية جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم يعني لما يأمرنا النبي صوموا تصحوا لما ينهانا النبي عن بيع الغرار مثلا وكذلك لما يعمل أعمال حتى نحن نقتدي ونتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هذا كله راح تنتفي. لماذا؟ لأننا نحتمل أن هذا أيضا يكون ملحقا بما سبق وحينئذ لا ينقاد هؤلاء الناس إلى امتثال أوامرهم وهذا نقض لغرض الله من البعثة. يعني أن فعل النبي قول النبي تقرير النبي ما هي السنة يا سادتي؟ السنة إنما هو أحسنتم شيخ ناصر فعل قول المعصومين وفعله وتقريره. فإذا كان فعله أيضا من السنة فالناس كيف يثقون بفعل يحتمل السهو فيه؟ كيف يثقون بفعل يحتملون المعصية فيه؟ كيف يثقون بفعل يحتملون الخطأ فيه؟ مجرد الاحتمال، أنتم عندكم أصل، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، يسهل كل شيء. وربما بهذا السبب إن الله تعالى أخفى الصغائر في الكبائر. قلما واحد يقدر يعد لي كم صغيرة. ليش؟ لأنه إذا الإنسان علم بالصغائر تجرأ، فربما يكون عنده نوع من التجري على الكبائر، فكل كبيرة يحتملها أنها صغيرة، أو يريد أنها يعطيها طابع صغير حتى يتجرأ على فعلها. باعتبار انه انت مرة تجي تبحث بحث خارجي، مرة تجي تبحث بحث حقيقي. نحن في اول البحث قلنا العصمة لم تكن قضية خارجية بحث، استنى الان نقضى نقض خارجي، فلما صار نقض خارجي يعني يؤدي الى اي شيء؟ كل امر ثبوتي يترتب عليه امر اثباتي. ليش؟ باعتبار انه انت الان لما تاتي بروحك الان قلت بانه لا مانع بان المعصوم بينه وبين نفسه في خدر بيته ان يرتكب معصيه، هذا من الذي توصل اليه؟ عقله. فعقل كل من هو مثلك ايضا يصل اليه. فاذا يقول يوم كان الليل معصوم، يعني احنا نسميه معصوم، يوم كان للنبي ان يعصي في بيته، وحكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فاذا اذا امكن ان يكذب في بيته يمكن ان يكذب في المسجد، فزال الفسوق، انتقض الغرض. لا انت مو من الناس، عجيب. انت اذا فكرك توصل الى هذا المعنى، شوف مولاي العقائد مو عقليه مو مسلكيه، يعني انت ما تقدر تلقن الناس يا ناس انتوا اعتبروا هؤلاء معصومين. هذا مثل التقديس الموجود في كثير من البلدان لزعماء البلد، او التقديس الموجود للعلم نسميه تقديس اعتباري. اليوم العلم هذا لونه نقدسه نحييه، بكره نتبدل نفس هذا العلم نحطه تحت اقدامنا، هذا يسمى تقديس غير عادي. العصمه مو من هالنوع يا سيد، اذا كان من هالنوع انا وياك. العصمه انما هي حقيقه واقعيه عينيه، هذه الحقيقه فاذا عقلك توصل الى عدم شموليتها، تعلمون انه القضيه العقليه غير قابله للتخصيص. فلما أمكنني أن في بيتي أعصي فمن الممكن أني خارج البيت أيضا أعصي، لأنه لا خصوصية للبيت. فإذا أمكنني أن أكذب في المسجد فزال الوثوق. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لما يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يقولون هذا من عند الله أو من عندك، لأنه ما يؤمنون بأسمته. لما يقول اوتوني بقلم ودوات حتى اكتب لكم، يقول ان الرجل لا يهجر، لانه ما يؤمن بالعصمه ويمكن انه يهجر. اما اذا كان مؤمن بالعصمه انه ما يهجر حتى في فراش مرضه، ما كان يتجرأ بذلك الكلام. شوفوا اي غرض انتقض، يعني اذا النبي ذاك اليوم كانوا بالفعل ياتونه بقلم ودوات، يعني سويعات قبل وفاته، سنغدير قد مضى عنها اشهر.
قبل التنصيب، أنا أتكلم بعد التنصيب حصل
الفرع للناس
أن هذا الله
أعطاه مختلف العزمة. إذن وحده زين. الآن نأتي إلى قبل التنصيب، إذا قبل التنصيب أيضا أنت تعتبره أنه ممن يمكن في حقه أنه في السر، نقول ما خصوصية السر؟ ما خصوصية السر؟ لأنه إذا أمكن صدور فعله، هل أنت بينك وبين الله تعتبر الأصنع الجار؟ فإذا صار اختيار، ما إلى معنى أن نقول اختيار في السر من دون العلن، لأنه تعلمون السر نسبي. كيف نسبي؟ أنا أضرب لكم مثال. الإنسان يختلف سره عن علنه نسبيا. أنا علني وين؟ الشارع. أما في المدرسة في الجامعة يكون عندي سر. أنتم أمناء سر. أنا ما أتكلمه هنا لا أتكلمه في الشارع. أنا ما أتكلمه هنا لا أتكلمه على المنبر خطيبا. ربما على المنبر أنا أقول أشياء مشهورة مقبولة عند الناس، أما هني أنقضها. فشوف السر صار شر موسع. احيانا لا يتضيق اكثر. السر وين يكون؟ بيني وبين خاصه تلاميذي، بيني وبين خاصه اصحابي، بيني وبين خاصه رفاقي، ايضا عام ولكن سر. احيانا السر يتعدى يصير اضيق. وين السر؟ في بيتي. في بيتي وين؟ امام اعين ابي وأمي وإخوتي وأخواتي وأبنائي إخوتي وأخواتي، لأنه من العائلة، وأبنائي وأزواجي، صار واسع. ولكن في البيت سر. كثير من الناس من المؤسف تلاحظ لأنه في المجتمع عندهم صلوات، أما في الجلسات العائلية أو حفلات العائلية نعوذ بالله يصلون ناقضين. ولكن مرة لا، أنا حتى أمام إخوتي وأخواتي وأبنائهم متفاوت، أما أمام أبنائي وزوجتي مختلف. أحيانا السر حتى يخصص الأبناء الأبناء بس أمام زوجتي، وأحيانا الزوج. شوف، فلما صار هكذا صار مطاط، لما صار مطاط يقول ما هي الخصوصيات. فإذا أمكن في مصداق واحد يمكن في كل المصادير. فإذا حسد، فلما أمكن في كل المصادير فأمكن أن يصدر منه في العلن. فإذا أمكن الصدور في العلن زال الوصول. أنا قاعد أقول لك مولاي، أنت قاعد معناتك. أنا أقول لك مثال الآن، أنت إذا سمعت مني كذبة أمس، اليوم أجي أقول لك اليوم نزل علي جبرائيل قال أنت نبي، كيف تثق بي؟ عجيب، أنت كيف تثق بي لما كنت تسمعني بأني أنا كذاب؟ لا مولاي، أنت إما آمنت بنبوته قبل التصديق به أو بعد التصديق به، هذا الذي أنت تقول. لا أي إمامة؟ يعني تقول علمت الإمامة بعدين آمنت به؟ هل ما يمكن؟ لازم أنت أول شوف تصدقه وبعد تؤمن بإمامته. أنت الآن النبي لما يأتي ماذا يقول؟ يقول أيها الناس أنا نبي. أنت أول لازم تصدقه بعدين تؤمن بنبوته. تشوف الأول تؤمن بنبوته بعدين تصدقه؟ ما يمكن. أول مولاي الإيمان كيف يحصل؟ الآن إذا واحد ادعى النبوة اجى هنا الآن في المدرسة قال أنا نبي، يمكن أن تؤمن به قبل أن تصدقه؟ أحسنت، تصدق النبي إذا كان معروفا. وهذا صعب. لا الآن شوف مولاي، شوف مولاي، لا لا أصبح، شوف أنت تقول أصبح، شوف أي مؤمنين؟ المؤمن موجود، احنا فرضنا أنه ما في مؤمن. يعني إذا أمكن، إذا صدرت منه كبيرة أو صغيرة أنت تتمكن بوصفك منه، إما إنسان شخصي وإما إنسان نوعي. بوصفي أنا المستغل كأبي جهل كوليد بن مغيرة. يا ناس تعلمون من هذا؟ احنا الان عندنا بعض المرشحين لرئاسة الجمهورية تنشر شهاداته الابتدائية. العملية جدا خاسئة. يعني هذا الحين عمره 50 سنة عنده شهادة دكتوراه برتبة اي ناجح، ينشرون شهادته الابتدائية لانه في السنة الثانية الابتدائية راسخ. ليش؟ لأنه إذا ما كان يتوقع أن هذه مؤثرة في عدم التصويت له ما كان يشرك. ينشرون بعض الصور عن أيام صغره وشبابه حتى يفضحوه، وهذا خير جليل. إذا الله كان يبعث نبي يبعث نبي ما عنده صور ولو كانوا أيامكم هذه الحلال التشوف بأنه مطروحة يعني.